العالمين، صلى السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، سابق درسنا في شرح العقيدة الطحوية أو في دراسة في شرح العقيدة الطحوية لإمام ابن أبي عز الحنفي رحمه الله تعالى، ونقرأ من حيث ما توقفنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: والمقصود هنا أنه ليس في القوائد من يثبت للعالم صانعين متماثلين، مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره، ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل وزعم أنه يتلقى من السمع. والمشهور عند
سبق أن ذكر المؤلف أقسام التوحيد الثلاثة، والقسم الأول بحسب ما ذكر الكلام في الصفات، يعني توحيد الأسماء والصفات. القسم الثاني بحسب ما ذكر توحيد الربوبية، والقسم الثالث توحيد الألوهية أو الإلهية. ثم عرج على القسم الأول وهو توحيد الأسماء والصفات بتعريف يسير ذكر فيه نبذة عن أصول التعطيل والتحريف، ثم انتقل بعد ذلك إلى القسم الثاني وهو الكلام على توحيد الربوبية. وقد عرفناه لكم أنه توحيد الله، أن توحيد الربوبية هو إفراد الله جل وعلا بأفعاله، إفراد الله جل وعلا بأفعاله من الخلق والرزق والملك والتدبير والتصرف وغير ذلك. وما زال المؤلف في درسنا هذا يستطرد فيما بدأه في الدرس الماضي من الكلام على طرق الناس في إثبات الخالق، وسيمر بكم الآن في مواضع متعددة أنه يقول إثبات الصانع، وإثبات الصانع يقصد بها إثبات الخالق. يعني إذا مر بنا ولم نقف عندها أو مشيناها، فقوله إثبات الصانع يعني إثبات الخالق، لكن هو يتكلم بعبارات الناس وبعبارات أهل الطوائف المختلفة. وقلت لكم أن كلمة صنع وصانع وردت في حديث رواه البخاري في كتابه خلق أفعال العباد: إن الله صانع كل صانع وصنعته. وإذا أطلقوها أطلقها أهل العلم، فإنما يطلقونها من باب الإخبار، من باب الإخبار وليس من باب التسميع. فالمقصود إذا مرت بنا قد ننتبه وأقف معها، وقد نمرها بناء على ما قررناه أنه يريد إثبات الصانع إثبات الخالق. ذكر الشيخ في المقدمة السابقة أنه لا يوجد أحد من الطوائف يثبت للعالم صانعين متكافئين متماثلين في الصفات والأفعال. يعني لا يوجد طائفة قط على مدار التاريخ تثبت للعالم صانعين متكافئين متماثلين في الأفعال والصفات. يعني من أثبت مع الله جل وعلا آلهة أخرى أو أربابا أخر فإنهم لا يثبتون لها التماثل والتكافؤ مع الله جل وعلا، كما ذكر في الثانوية الذين يقولون بإلهين اثنين، إله الخير وإله الشر وإله النور وإله الظلمة، ويقولون بأن الظلمة شريرة وأن النور منه الخير على الخلق وعلى الناس وعلى العباد. وسيذكر المؤلف أنواعا من الشرك مرت بها الأمم وهذا الشرك الذي مرت به الأمم ليس شركا بالخالقية، وإنما هو شرك في أمور أخرى سنذكرها، شرك في أمور أخرى، ولكنه شرك في أكثره شرك في العبادة، ويوجد بعضه شرك في الأفعال كما سنذكره في موضعه. يعني لا يوجد أمة من الأمم تثبت خالقا نظيرا للرب جل وعلا أو مكافئا له، وإنما أكثر الموجود أنهم يثبتون آلهة تشارك الرب جل وعلا في عبادته، وبعض الفرق كالقدرية تثبت خلقا للعباد في الأفعال لذلك تسمى القدرية بمشبهة الأفعال. فالمؤلف تكلم على هذه النظرية، والآن يكمل الكلام عليها وسنذكرها ونقف عند ألفاظها جملة جملة، ولعل يعني في أولها يكون في نوع من الثلاثة، لكن سيأتي بعض المواطن يعني فيها صعوبة سننبه عليها ونتكلم عليها. ونذكر أيضا عندها قول الشاعر: إن لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. يعني في بعض المواطن مناقشة نتكلم عليها المؤلف، وأنت قد تكون في غنى عنها، فإن استطعت أن تفهمها كان بها، وإلا فإنه لا يضرك أن تتجاوزها. وسنذكر هذا الكلام في موطنه. فيقول هنا المؤلف: والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين، من يثبت للعالم خالقين متماثلين، يعني حتى الأمم المشركة الذين أشركوا مع الله جل وعلا آلهة أخرى، سواء كان ذلك من الأصنام الأوثان أو كان ذلك من الكواكب أو من الملائكة أو الجان أو غير ذلك، فإنهم لا يثبتون للعالم صانعين متماثلين، يعني لا يقولون بأن هذه الآلهة تماثل الرب جل وعلا أو تساويه أو تساويه أو تساويه أو تكافئه. فكلهم يقر ويعترف أن الخالق لهذا العالم هو الله جل وعلا، لكنهم يجعلون لهذه الآلهة شركة جزئية، يعني شرك في جزئية معينة، إما شرك في العبادة ويجعلونهم شفعاء عند الله جل وعلا، فيجعلون هؤلاء الآلهة تمتلك الشفاعة، وهذا شرك، لأن الشفاعة لله سبحانه وتعالى، قل لله الشفاعة جميعا. فهؤلاء يثبتون الشفاعة لهذه الآلهة، فيجعلون الشفاعة ملكا لهذه الآلهة، وهذا شرك، لأن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى. هذا نوع من أنواع التشريك. وكما قلت قبل قليل أن القدرية تشرك أيضا في الأفعال. فالشيخ يقول: ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين. مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر كالأشاعرة والمتروذية ونحو هؤلاء والفلسفة، أهل الكلام والنظر والفلسفة، تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره، تعبوا في إثبات أي شيء، في إثبات الصانع، يعني في إثبات الخالق، لأنهم بعدوا عن الأدلة ولم يسترشدوا بالأدلة التي أقامها الله جل وعلا للدلالة عليه، ومشوا وراء ما يسمونه بالبراهين العقلية، وراء ما يسمونه بالبراهين العقلية التي أخذوها من اليونان والإغريق والمناطق أو أهل المنطقة، تعبوا في إثبات هذا الأمر، مع أن هذا الأمر كما سنرى أمر مركوز في الفطرة، أمر مركوز في الفطرة كما سنذكر أدلة، معرفة الخالق أو على كلامه إثبات الصانع أمر مركوز في الفطرة لا يحتاج إلى كثير استدلال. فإذا سألت عاميا، وإذا سألت إنسان لم يدخل المدارس ولا الجامعات ولم يقرأ الكتب، تقول له ائت لي بالأدلة على إثبات الخالق، يقول لك ومتى غاب حتى يحتاج إلى دليل. فهذا مركوز في الفطر، مركوز في الفطر، ومع ذلك فإن هؤلاء تعبوا، يعني أولئك أهل الكلام والفلاسفة والمناطق تعبوا في إثبات هذا المطلوب بطرائقهم العقلية، بطرقهم أو طرائقهم العقلية. يقول أيضا ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل، يعني بعدما تعبوا في إثبات هذا المطلوب بالعقل تعبوا وقالوا ما وصلنا إلى شيء ولن نستطع أن نصل إلى شيء. دخلوا في التيه وخرجوا منه كما دخلوا في الفلسفة ولم يستطيعوا أن يخرجوا منها بشيء صحيح يتفقون عليه، بل ما أثبته هذا نقضه ذلك. لذلك استفاد أهل السنة من ردود الأشاعر على المعتزلة في مسائل الصفات، استفاد أهل السنة من ردود الأشاعرة على المعتزلة وأيضا على الجهمية في مسائل الصفات، لأنهم ردوا عليهم بمنطقهم وبأساليبهم، وإلا الحمد لله للسنة أغنياء بما عندهم من الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول على عقيدتهم، سواء في الصفات أم في غيرها. يقول وزعم أنه يتلقى من السمع، يعني هؤلاء لما تعبوا وكلما أتوا بدليل عقلي نقضه آخر، في الأخير قالوا لم نستطع أن نقيم البراهين العقلية على إثبات الصانع، فنضطر أن نلجأ إلى العقل، إلى النقل الذي هو السمع. كلمة السمع معناها النقل، يعني النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، كلمة السمع يعني معناه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، يعني رجعوا إليها أخيرا. كما ذكرت لكم أنه قيل أن الرزالي مات في آخر حياته وصحيح البخاري على صدره، دلالة على أنه رجع في آخر عمره للسنة والحديث وعرف أن الحق فيه. وأنت إذا قرأت كتبه على اختلافها واختلاف أساليبها تشفق على الذي كتبها، من البعد عن الدليل القاطع والبرهان الظاهر إلى هذه الفلسفات. ومن تلك الكتب كتابه المعروف بالمنقذ من الضلال وتهافت الفلاسفة، وأيضا ما ذكره في ربع العقائد في كتابه إحياء علوم الدين.
والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع، وهو أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم والآخر تسكينه، أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته، فإما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما أو لا يحصل مراد واحد منهما، والأول ممتنع لأنه يستلزم الجمع بين الطبين، والثالث ممتنع لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون وهو ممتنع، ويستلزم أيضا عجز كل منهما، والعاجز لا يكون إلها، وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر، والآخر عاجزا لا يصلح للإلهية.
الآن يلجأ الآن يذكر المؤلف بعض ما سلكه أهل الكلام وأهل النظر. أهل النظر معناه يقصد بها أهل الكلام أو المتكلمون، يقصد بها المتكلمين. يلجأ الآن أو يذكر لك دليلا مما مشوا عليه وسلكوه في إثبات الصانع، إثبات الخالق، دليل يطلق عليه دليل التمانع، دليل التمانع. وأذكر الدليل وأشرحه ونعرف قبل ذلك أن التمانع قسمان، أن التمانع قسمان، تمانع في الخلق والإيجاد، تمانع في الخلق والإيجاد، الثاني تمانع في الألوهية، تمانع في الألوهية أو الإلهية. تمانع القسم الأول تمانع في الخلق والإيجاد، والثاني تمانع في الألوهية أو في الإلهية. هو الآن يتكلم عن القسم الأول الذي هو التمانع في الخلق والإيجاد، ونذكر هذا الدليل كما ذكره الشيخ، ثم نعرج على دليل هذا الدليل. يقول ببساطة لو كان العالم صانعان يعني خالقان لكان عند اختلافهما، يعني اختلف على أمر ما، أحدهما يريد تحريك جسمه والآخر يريد تسكين هذا الجسم، فما الذي سيحصل؟ عندك ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول ألا ينفذ قول أي واحد منهم، يعني فيش ولا واحد منهم قادر منهما قادر على أن ينفذ فعله. طيب، وإذا كان الخالق أو الصانع أو الإله غير قادر على أن ينفذ أو ينفذ فعله أو أمره، فإنه في هذه الحالة خرج عن كونه صانعا أو خالقا، وهذا الاحتمال فرق. أو الاحتمال الثاني أن كل واحد منهما ينفذ أمره، وهذا مستحيل ممتنع، لأن هذا يقتضي أن الشيء نفسه يكون في نفس الوقت متحرك وساكن، موجود وغير موجود. وهذا يقتضي الجمع بين الضدين. قد عرفتم ان الضدين لا يجتمعان وقد يرتفعان، عرفتم ان الضدين لا يجتمعان، فمستحيل ان كل واحد من هذين الخالقين ينفذ امره، يعني هذا يريد تحريك هذا الجسم للتحديد والثاني يريد تسكين هذا الجسم للتحديد، فهذا مستحيل يعني هذا ممتنع لانه يقتضي الجمع بين الضدين. لم يبق الا الاحتمال الثالث وهو ان ينفذ امر احدهما دون الاخر فيكون هذا هو الاله القادر والاخر عاجز عن الالهيه او لا يصلح الالهيه لانه عاجز عن الخلق، لا يصلح الالهيه لان الذي يعبد هو الاله الخالق القادر. هذا الان نبذة مختصرة عن دليل الكمال، فهمتموها من ناحية التأصيل. يتكلم الآن المؤلف على دليل، هل لهذا الدليل عقلي؟ هذا دليل عقلي، هل لهذا الدليل عقلي دليل من القرآن يؤيده أم لا؟ فيذكر الآن هذه المسألة. عرفنا الآن دليل التمانع بطريقة عقلية، يتكلم الآن عن هل لدليل التمانع هذا دليل يؤيده من النص يعني من القرآن أم لا. نعم اقرأ.
وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى لو كان معنى قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بينه القرآن ودعت إليه الرسل عليهم السلام، وليس الأمر كذلك.
إذن بعض الناس يريد يستدل على دليل التمنع هذا بدليل من القرآن وهو قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. المؤلف أشار لتضعيف هذا القول أو هذا الاستدلال بقوله يزعمون، كثير من أهل النظر يزعمون، يعني كثير من أهل الكلام يزعمون، فأشار إلى تضعيف هذا الاستدلال بقوله يزعمون. لماذا؟ أعتقد أنكم إذا تأملتم قليلا في الآية يستطيع الواحد أن يعرف لماذا كان هذا الاستدلال غير قوي، غير قوي، يعني ممكن يكون فيه شبهة استدلال لكن عند التأمل تعرف أن غيره من الأدلة التي سنذكرها أقوى منه. قال تعالى لو كان فيهما يعني في السماوات والأرض آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان فيهما يعني في السماوات والأرض، وهذا يدل على خلق السماوات والأرض وأن السماوات موجودة والأرض والأراضين موجودة، لأنه قال لفسدتا يعني هذا فساد بعد إيجادهما، بعد إيجادهما. لو كان فيهما آلهة يعني تعبد في السماوات، آلهة تعبد مع الله في السماوات أو آلهة تعبد في الأرض مع الله جل وعلا، لو كان في السماوات آلهة تعبد مع الله أو كان في الأرض آلهة تعبد مع الله لفسدتا، يعني لفسدت السماوات ولفسدت الأرض، لأن عبادة غير الله جل وعلا ظلم وفساد، بل هي أعظم الظلم وأفسد الفساد. ولم يتعرض في هذه الآية للخلق ولا للربوبية، والكلام في دليل التمانع في إثبات الخالق وإثبات الرب أو على ما يقولون إثبات الصانع. إذا الآية هذه لا تصلح أن تكون دليلا لدليل التمانع العقلي، لأن الكلام فيها على الإلهية والألوهية وليس الكلام فيها على الخالقية والربوبية. طيب، ما الذي جعل هؤلاء يستدلوا بهذا الدليل؟ يلفت الشارع النظر إلى نكتة جيدة ومهمة، يقول: لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الألوهية الذي بينه القرآن. يعني جرى هؤلاء أو جرى المتكلمون وكثير من المفسرين الذين يمشون على مدى الأشاعرة والكلام يقررون بأن التوحيد الذي دعت إليه الرسل هو توحيد الربوبية. لذلك أي موضع يرد فيه الإله يفسرونه بالرب، يفسرونه بالرب، فيفسرون الألوهية بالربوبية، وهذا كما نذكر غير صحيح وخطأ فاحش. لماذا؟ لأن كفار قريش وغير كفار قريش وقبل أولئك الخصومة معهم لم تكن في إثبات الرب، لم تكن في إثبات الخالق، ولكن كانت الخصومة في إفراد الخالق بالإلهية أو بالألوهية أو بالعبادة. هذا الخصومة، الخصومة مع أعداء الرسل على اختلاف القرون والأزمان لم تكن في إثبات الخالق، بدليل قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. وإنما الخصومة بين الرسل وبين المعاندين كانت في إفراد هذا الخالق، هذا الرب العظيم بالإلهية، ومنع الشرك أو منع الند أو منع التنديد. هذا هو حقيقة الأمر. أما أولئك المتكلمون قلت وقال الشيخ هنا أنهم فسروا الربوبية، فسروا الإلهية بالربوبية، يعني أي موطن يأتي فيه الإله أو الإلهية يفسروه بالرب أو الربوبية، وهذا كما قلت خطأ، لأن الخصومة لم تكن في الربوبية وإنما كانت في إفراد الله جل وعلا بالعبادة، أي كانت الخصومة في توحيد العبادة. يقول الشيخ: لاعتقادهم، يعني الذي أدهم إلى ذلك اعتقادهم، اعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بينه القرآن ودعت إليه الرسل عليهم السلام، وليس الأمر كذلك. وقلنا الآن هذا خطأ لما ذكرنا، بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية. إذا أنت الآن فهمت هذه العبارة المهمة، لأنك عندما تقرأ في كتب التفسير كثير من كتب التفسير فيها هذا الخطأ، كثير من المواضع التي يمر فيها ذكر الرب أو الربوبية أو نحو ذلك، الإلهية أو الإله، يفسرونها بالرب أو الربوبية، وإثبات الخالق أو إثبات الرب أو إثبات الصانع المتصرف والمتسبب بتصرف في ملكه وفي خلقه لم يكن هو مدار صراع، ولم يكن هو الذي تدور عليه دعوة الرسل لأقوامهم. وهذا موجود كما قلت في كتب التفسير التي تمشي على مدى الأشاعرة. تنبه لهذه النقطة، سيأتينا إن شاء الله بعد قراءة قليل دليل التمانع الصحيح. سيأتينا بعد قليل دليل التمانع الصحيح من قوله تعالى من اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله تتكلم عليه عندما يأتينا. نعم بل التوحيد
الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية وهو عبادة الله وحده لا شريك له. فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأن خالق السماوات والأرض واحد كما أخبر تعالى عنهم بقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون ومثل هذا كثير في القرآن. ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة بالله في خلق العالم بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشركي الأمم من الهند والترك والبربر وغيرهم تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى الله وهذا كان أصل شرك العرب. قال تعالى حكاية عن قوم نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد ثبت في صحيح البخاري وكتب التفسير وقصص الأنبياء وغيرها عن ابن عباس وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وأن هذه الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما قبيلة قبيلة. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال عن أبي الهياج الأسدي عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن لا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وفي الصحيحين أنه ذكر له في مرض موته كنيسة بأرض الحبشة وذكر له من حسنها وتصاوير فيها فقال إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك.
هذه العبارات أظن سهلة ونلخصنا فيها. يقول بأن التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب وتوحيد الألوهية المتضمن لتوحيد الربوبية. توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية يستلزم توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. لماذا؟ لأن العبد عندما يقر أن الرب جل وعلا هو الخالق الرازق المتصرف في الكون الذي له الخلق والأمر فإنه يفرده جل وعلا بالعبادة ولا يصرف هذه العبادة لغيره لأن الغير غير الله جل وعلا ليس بخالق ولا مالك ولا متصرف كما قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فإذا اعترف العبد وأقر بالرب وأنه المتصرف الخلق والأمر وله الملك، فإنه لا يصرف هذه العبادة لسواه جل وعلا. فتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية دون العدد، لكن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، يستلزم توحيد الإلهية أو الألوهية. يقول: فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ولكن هذا الإقرار بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإيمان ولا الإسلام، ولم يعقل دماؤهم، لأنهم لم يأتوا بما يستلزمه هذا التوحيد. توحيد الربوبية يستلزم إفراد الرب جل وعلا بالعباد، لكن هؤلاء أو أولئك لم يفعلوا، اعترفوا بأن الرب جل وعلا هو الخالق هو الرازق والمدبر، ولجأوا إليه بالشدائد، ولكن مع ذلك لم يفردوه بالعبادة، بل أشرفوا معه غيره كما سنذكر، كما أخبر الله تعالى عنه: وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يقول: ولم يكونوا يعتقدون بالأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم. إذن هذه النقطة الأولى، لم يكن المشركون يعتقدون بالأصنام أنها مشاركة لله في الخلق، بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشرك الأمم كالهند الهند والترك والبربر وغير هؤلاء، كان شركهم على أنواع، كان هذا التشريك على أنواع وعلى اعتقادات متعددة. أول شيء ذكره الشيخ هنا أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين، ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى الله، وهذه نقطة مهمة جدا. إذن أول نوع من ذلك التشريك ومن ذلك الشرك الذي في الأمم السابقة اتخاذ التماثيل والأصنام شفعاء لهؤلاء الأقوام عند الله جل وعلا، يعني هؤلاء الأقوام وأولئك لما صنعوا التماثيل الأنبياء والصالحين والعلماء لم يعتقدوا أن هذه التماثيل والأصنام تخلق مع الله جل وعلا. إذن لماذا اتخذوها؟ اتخذوها للشفاعة. كيف ذلك؟ ظنوا أن هؤلاء العلماء والأنبياء والصالحين لهم قدر عند الله جل وعلا، وأنه لا يصلح لك أو لأولئك العبيد أن يطلبوا من الله جل وعلا مباشرة أو أن يسألوه مباشرة، ولا بد لهم أن يكون بينهم وبين الرب واسطة كما يحصل عند المخلوقين. إذا كان لك حاجة عند أمين أو عند سلطان أو عند وزير، تشوف واحد يتوسط لك عنده، طب تعالى أنت روح له، لك لا أنا ما أقدرش أدخل عليه، فيشوف واحد له وجاهة عند هذا الأمير أو ذاك السلطان أو الوزير أو نحو ذلك. فشبه الرب جل وعلا بالخلق، وقالوا بأننا لا نستطيع أن نستقل بطلباتنا أو بدعائنا، لابد لنا من واسطة، فاتخذوا أولئك أو أصنام أولئك العلماء والأنبياء والصالحين وسائط، وسموهم شفعاء وصرحوا بهذا كما قال تعالى عنهم أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني قربا. إذن عرفتم الآن هذا النوع من الشرك سببه أنهم جعلوا هؤلاء أولئك الذين أقاموا لهم التماثيل والأصنام شفعاء لهم عند الله جل وعلا، فملكوهم الشفاعة وجعلوا الشفاعة ملكا لهؤلاء أو أولئك. وكما قلت في أول الكلام أن الشفاعة ملك لله جل وعلا ولا تطلب إلا منه، ولا يقبل الإنسان عليها إلا بعد أن يأذن له الله جل وعلا، بعد أن يرضى عن الشافع وعن المشفوع فيه ويأذن بها. فهؤلاء أشفقوا من هذه الناحية، اتخذوا هؤلاء شفعاء. ولا عليك من الأسماء، قد يسمي بعض القبوريين في زماننا هذه شفاعة بأسماء أخرى، فيقولون هذا توسل، وهذا التوسل الذي هو الآن موجود كان يذهب لصاحب القبر يقول يا فلان اشفع لي عند ربك أن يرزقني ولدا أو ينجح مقاصدي أو ابني أو يشفي مريض أو نحو ذلك، هو بعينه ذلك الشرك الذي كان عند أولئك الأقوام وإن تموه ما تموه. فلا يثبت عليك هذا، يعني كلام الشيخ الآن في ذكر التوسل بعد الشفاعة ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى الله جل وعلا، هذا هو التوسل الشركي. لذلك المؤلف قال بعدها مباشرة: وهذا كان أصل شرك العرب. وهذه مسألة خطيرة ومهمة، وحصل فيها خلط المؤلف هنا بينها لك بكل سهولة، قال: وهذا كان أصل شرك العرب. فسواء ذهب إلى الشيخ وقال يا شيخ اشفع لي عند ربك، أو ادعو الله جل وعلا أن ينجح ولدي أو يشفي مريضي، فهذا هو دعاء الميت، وهذا هو الطلب من الأموات، وهذا هو اتخاذ شفعاء عند الله جل وعلا. فسواء سموه بذلك الاسم أو باسمه الأول الشفاعة على ما جاء في القرآن، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا التصريح بلفظ الشفاعة، سواء سموه هذا أو ذاك، فإنه يقول لك الشيخ: وهذا كان أصل شرك العرب. قال تعالى: حكيت عن قوم نوح وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا ودا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وفسرها بما ذكره ابن عباس وهو مشهور في صحيح البخاري وفي غير كتب التفسير والحديث، أن هذه أسماء قوم صالحين في قوم نوح، قوم صالحون كانوا يعبدون الله جل وعلا وحده ولا يشركون به شيئا. فلما مات هؤلاء جاء من بعدهم قالوا: نريد أن نذكر هؤلاء الصالحين ونذكر عبادتهم فنعبد الله كما عبد هؤلاء. فصنع لهم تماثيل وصور وضعوها في مجالسهم، فكانوا يتذاكرونهم بتلك الصور وبتلك التماثيل، وبالتالي يتذاكرون عبادات أولئك. ولم تكن تلك التماثيل عبدت وقتئذ. فلما مات هذا الجيل ذاك الجيل وأتت بعده أجيال ونسخ العلم وتنوسي العلم، قال: أجدادنا ما وضعوا هذه الصور وهذه التماثيل لهؤلاء الصالحين إلا لفضلهم وإلا لطلب شفاعتهم وإلا لعبادتهم فعبدت فلما نسي العلم عبدت كما قال ابن عباس. يقول وصارت هذه التماثيل أو هذه الأصنام بعد ذلك إلى قبائل العرب. وذكر ابن عباس قبيلة قبيلة.
بين الشارح في تلك العبارات السابقة أن الشرك عند أولئك الأقوام كان باتخاذ الشفعاء والافتتان بصور وتماثيل الصالحين والأنبياء والعلماء. ثم ذكر بعد ذلك عدة أحاديث تبين عظم وخطورة هذه الفتنة وهذه الأحاديث حديث أبي هيال الأسدي وحديث عائشة رضي الله عنها وحديث مسلمة أم حبيبة لما كانت في أرض الحبشة وذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ما رأينا هناك من الكنيسة التي يذكرون أو يذكرن من حسنها وما فيها من تصاوير وغير ذلك من الأحاديث التي بينت أن فتنة هؤلاء وأولئك تركزت في أمرين اثنين، تركزت في أمرين اثنين. الأمر الأول بناء المساجد على قبور الصالحين، بناء المساجد على قبور الصالحين، يعني الفتنة وأسباب الشرك العظيمة والخطيرة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وفي آخر عمره ووقع فيها اليهود والنصارى، تركزت في هذين الأمرين. أول شيء بناء المساجد على قبور الأنبياء والصالحين للصلاة عندها أو الصلاة إليها أو الصلاة عليها، هذه ثلاثة تفاسير للصلاة في تلك البقاع. إما يصلوا عليها إذا كان يمكن، أو يصلوا إليها يعني يتخذوها، يتخذ القبر بينه وبين القبلة يصلي إليه ليعظمه، أو يصلي في تلك البقعة المدفون فيها ذلك النبي أو ذلك الولي أو ذلك العالم أو ذلك المعظم. هذه الفتنة الأولى. الفتنة الثانية وهي اتخاذ الصور والتماثيل للصالحين، اتخاذ الصور والتماثيل للصالحين سواء كان ذلك داخل المعابد أم خارج المعابد، سواء كان ذلك داخل المعابد كما يصنع الآن النصارى من تصوير عيسى عليه السلام وأمي على جدران الكنائس، أو كان ذلك بوضع هذه الصور في الميادين العامة والمساجد وغير ذلك، فإن المقصود بهذا تعظيم أولئك الأموال. فهاتان سببان أو هذان سببان عظيمان للفتنة ولوقوع الناس في الشرك. فذكر عدة أحاديث هذا مقتضاها أو هذا ما يدل عليها. وقلت لكم بأن حديث أم سلمة وأم حبيبة قالت إن أولئك إذا مات فيهم، أولئك كما قلت مكسورة لأن الخطاب هنا للمرأة، إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ثم انتقل بعد ذلك المؤلف إلى سبب آخر من أسباب الشرك، سبب آخر من أسباب الشرك ألجئ وأرجئ الكلام عليه لأنه لبعد الصلاة، لأنني أريد أن أعلق على ما هو موجود الآن عند بعض الناس من الاحتفال يوم 14 من فبراير هو غدا بما يعرف بعيد الحب، وهو معروف عند النصارى بعيد العشاق. والمراجع الأجنبية تذكره بهذا الاسم، وعيد العشاق هذا منسوب إلى قديس يسمى القديس فالنتين، ويسمى بعيد القديس فالنتين. وإذا بحثت عن هذا الاسم لذاك القديس تجد المراجع الأجنبية تصرح بأنه في هذا اليوم اللي هو يوم 14 من فبراير لبكرة احتفاله بعيد العشاق، وعندهم شيء يسمى بطاقة القديس يتهادون بطاقات بمناسبة عيد الحب، هو أتموه بعيد الحب ليخففوا من أمره، لأن كلمة الحب أخف من كلمة العشق، لأن كلمة الحب كلمة عامة، قد يكون لك حب بريء، حب الأخوة، أما عند النصارى يعرف بعيد العشاق، وطبعا كلمة العشاق كلمة صعبة ولم يأتي بها الشرع أصلا وفيها خطورتها، ولكن روجوا هذا العيد بهذا الاسم كما قالوا عن عيد الأسرة عيد الأم الذي سيأتي في مارس، وإنما اخترعه أولئك لأن أسرهم متشتتة طيلة السنة فوضعوا لهم يوما ليجتمعون فيه، وانتقل إلى بلادنا باسم عيد الأم. وأيضا هذا العيد عيد العشاق انتقل الآن إلينا باسم عيد الحب، والقصد منه الدعوة للفاحشة والعشق والغرام، لأنكم أي حب تتخيلونه يدعون لأي حب، هل يدعون لحب الله أو حب رسوله صلى الله عليه وسلم أو حب أهل الإسلام أو الحب في الله أو حب الوالدين ومن أمرنا بحبهم؟ الجواب لا، هم يدعون للحب بين الشباب والشابات، وبالأخص يدعون للعشق. وإذا جئت للصراحة فإنهم يدعون للفاحشة، والناس الآن يعني ما إيش ناقصة عشق وحب، لأن الفضائيات وسائل الإعلام التي انفتحت علينا من كل حد من الصوت ما تركت مجالا لمتكلم، وإذا دخلت الجامعات ورأيت ما يدور في دهاليزها وبين ردهاتها ينفطر قلبك على أهل الإسلام وعلى شباب أهل الإسلام، فنحن محتاجين نخصص لهم، أن هم طول السنة كثير من الشباب والعياذ بالله متورط في تلك الأفاعيل أو تلك المعاصي، نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للجميع، فكيف نأتي نخصص لهم يوما رسميا على مستوى العالم؟ الشيء الذي كان يفعله ربما مع بعض الحياة فالآن سيفعله بدون حياة، ولقد عيدنا النهارده يفعل ما شاء. ومن مظاهر هذا العيد عندهم كما نقص عليه مبادئ الورود الحمراء والملابس الحمراء والهدايا التي تتميز بلون الأحمر، فننصح إخواننا وننصح من نعرفه من زملائنا وأصدقائنا بالحذر من هذا العيد الذي يدعو إلى الفاحشة، وأيضا ننصحهم بعدم مشاركتهم في مظاهر ذلك العيد، لا بالإهداء ولا بقبول الهدية وبعض المحلات التي سمعتم أنها فتحت أبوابها لتوزع هدايا عيد الحب أو عيد العشاق ينبغي لمن يعرفها أن ينصحها أن تتقي الله جل وعلا في أبناء المسلمين في الشباب والشابات، وأن تلك الأموال التي يبيعون بها تلك الهدايا لهذا العيد عيد العشاق أموالهم حرام، وهي صح لأنها دعوة للفاحشة ودعوة للعشق المحرم ودعوة للشباب ليرتكب ما حرم الله ليتعدى حدود الله سبحانه وتعالى، فهذه بدعة منكرة نكراء وهي دعوة للفاحشة، وينبغي علينا جميعا أن ننكرها قدر الإمكان. وأن ننصح شبابنا وبناتنا ومن يريد أن يلج في تلك المناسبة التي هي موعدها غدا كما قلت 14 من شهر فبراير. ونسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق للجميع، ونرد شبابنا وشاباتنا إلى دينه رفضا جميلا، وأن يهدي ضال المسلمين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.